العربي الجديد بودكاست.
رفعت هولندا وكندا دعوى قضائية ضد النظام السوري يوم الاثنين الماضي أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامات بالتعذيب في أول قضية أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بجرائم نظام بشار الأسد في سوريا. محكمة العدل الدولية قالت في بيان إن هولندا وكندا اتهمتا النظام السوري بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية بما فيها استخدام أسلحة كيميائية. فما تأثيرات هذه الدعوى القضائية في ملف محاسبة نظام الأسد على جرائمه؟ وهل تكون مفتتحا لقضايا دولية أخرى ترفع في نفس السياق؟ نستضيف في هذه الحلقة من بودكاست مواكبة الحقوقي والقانوني المختص بالشأن السوري الأستاذ إبراهيم العلبي. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، يعني وأنت كما عرفنا أحد الذين عملوا في هذا الجانب القانوني لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه. يعني نريد أن نعرف أكثر حول هذه الدعوة القضائية وأهميتها.
تمام، تحية لكم وللسادة المشاهدين. طيب، بداية يعني النظام الدولي هو نظام مبني على اتفاقيات وأعراف دولية، وهو نظام أفقي كما نعلم، أي أنه ليس هناك لدولة حق على دولة أخرى إلا إذا ارتضت الدولة الثانية هذا الحق أو هذا الواجب. فبالتالي ضمن هذه الاتفاقيات وضمن هذه الأعراف اتفاقيات كثيرة معنية بحقوق الإنسان، منها اتفاقية مناهضة التعذيب. هذه الاتفاقية كثير من الدول موقعة، يعني تعتبر موقعة ومصادقة عليها، ومنها سوريا وهولندا وكندا وأكثر من 100 دولة أخرى. هذا التحرك أتى يعني بعد سداد تحركات أخرى جنائية تجاه نظام بشار الأسد، فتحركت هولندا وهي دولة لديها صلة كبيرة بمنظمات المجتمع المدني السورية وروابط الضحايا والناجين والناجيات من المعتقلات الأسدية. استخدمت هذه الاتفاقية لبدء مسار لإرجاع النظام للالتزام بهذه الحقوق والواجبات. هذه الاتفاقية تنص في المادة 30 على أن عندما يحدث خلاف بين الدول الأعضاء، إذا فشلت المفاوضات، وأمر المفاوضات أو لجوء المفاوضات هو أمر يعني أو حاجة قانونية، ثم إذا فشل التحكيم تستطيع الدول الذهاب إلى محكمة العدل الدولية. وهذا ما حدث تماما في 2020. تحركت هولندا وكما يقال فعلت مسؤولية سوريا تجاه أو لخرقها اتفاقية مناهضة التعذيب، وانضمت إليها كندا في بداية 2021. كان هناك جلستين للمفاوضات، 66 رسالة دبلوماسية، عروض للتحكيم فشلت جميعها. انتهى الأمر بالدعوة التي سمعتم عنها قبل عدة أيام.
نعم، لو نعود بس لهذه الدعوة، يعني ما أهميتها تحديدا؟ أنا مواطن سوري مثلا، يعني تعرضت للضرر يعني جراء هذه الجرائم المستمرة منذ عام 2011، ما أهمية هذه الدعوة بالنسبة لي كمواطن سوري؟ يعني
طبعا العمل الحقوقي والمسار الحقوقي ومسار محاربة الإفلات من العقاب لا يعتمد على تحرك واحد أو دعوة واحدة أو يعني قضية واحدة. هو مسار يعني شائك جدا ومعقد جدا وصعب جدا، وبالتالي هو ما هي معركة نقاط. ليس هناك مسار واحد يجلب الحقوق للضحايا ويحاسب جميع المجرمين، ولكن إذا ما رأينا ما يحدث الآن على الساحة الحقوقية من إعادة تعويم هذه الجرائم، محاولة طي صفحة هذه الجرائم، يعني الحق الأول هو للناجين والناجيات والاعتراف بالجريمة التي ارتكبت ضدهم. الآن هناك محاولة لإخفاء هذه الجريمة، ان يقوم الطرف يعني ان يسمى المنتهك منتهك ولا يسمى بطل و يعني ضحيه ارهاب والى اخره. فعلى هذا المنوال تسلط هذه القضيه امام اسمى محكمه دوليه تعيد ملف التعذيب منذ 2011 على الاقل. وهذه اهميه الدعوه هنا انها لا تنظر في قضيه شخص او شخصين وانما تنظر في التعذيب منذ 2011 ويعني وتعتبر كثير مما حدث في سوريا ضمن التعذيب من جرائم جنسيه من اغتصاب من اختفاء قسري حتى التعذيب الكيماوي يعني الاسلحه الكيميائيه استخدامها يعرض الشخص للاختناق والى اخره.
يعني معلش لمقاطعتك استاذ ابراهيم، يعني هي اهميتها بانها موجهه ضد جسم النظام السوري بشكل عام وليس اسم في في, في, في يعني يعمل في في هذا النظام.
هذه احدى الفوائد انها يعني المسؤوليه الجنائيه هي مسؤوليه جنائيه بالضروره فرديه بالضروره أي انها تحدد شخص، ودائما المسؤوليه الجنائيه الفرديه مرحب فيها ولكنها لا تغطي جميع او لا تسلط الضوء على جميع الانتهاكات. هذا التحرك هو ليس فيه مسؤوليه جنائيه فرديه لانه ضد الدوله، وبالتالي ايضا ليس لديه عقوبه جزائيه، ليس هناك سجن، لا تستطيع زج دوله بكاملها في السجن، ولكنها تسلط الضوء على الانتهاكات او ملف التعذيب ضمن جميع المرافق ضمن فتره تاريخ زمنيه طويله، مما قد يعني يشمل لاحقا تحركات جزائيه في محاكم اخرى وطرق اخرى ويزيد الضغط في بهذا الاساس. هو اعتراف بوجود الجريمه، هو ضغط دولي كبير امام سوريا الان التي تحاول العوده الى المجتمع الدولي كدوله جزء منه وليس دوله مارقه، هو فرصه لاعاده هذا الملف على الطاوله، فرصة لتفكير الرأي العام وتفكير الحقوقيين وتفكير التحركات الجزائية والسياسيين أن ما حدث في سوريا ليس هو حرب فقط وليست مشكلة سياسية فقط ولكن يعني ملف حقوقي في المقام الأول.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني سمعنا مصطلحين لهذا الأمر، يعني هناك من يقول شكوى، هناك من يقول دعوة قضائية، يعني قانونية ما الفرق بين المصطلحين التي قدمت، يعني هي دعوة أم شكوى؟
يعني هي يعني حسب السياق التي تستخدم به، ولكن ما حدث تماما هو ان بعد فشل المفاوضات وبعد فشل التحكيم يمكن يعني الشكوى عاده تستخدم ضمن اجهزه الشرطه والدعوه ايضا ضمن الامور القضائيه، ولكن يعني بالاخير هذه يعني تسميات في هذا السياق سياق الحقوق الاوسع كلها مقبوله الى حد ما. فما حدث هو ان هولندا وكندا تقدما بدعوى بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، يعني قالوا فيها أن المفاوضات فشلت والتحكيم فشل، وبالتالي يريدون تحريك هذه الدعوى على سوريا على النظام السوري.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني الآن هناك من يسأل يعني لماذا الآن تحديدا، يعني منذ 2011 ونظام الأسد يعني يرتكب الفظائع بحق الشعب السوري، ما دلالة هذا التوقيت في ظل قطار التطبيع العربي مع نظام الأسد؟
طبعا هذا التوقيت هو توقيت قانوني، وهذا السؤال سئلته كثيرا وغطته الصحف بعدة جوانب. هذا التوقيت توقيت قانوني، التحرك بدأ في 2020 وبالتالي كان هناك فترة زمنية للمفاوضات ثم فترة 6 أشهر للتحكيم، هذا الأمر منصوص عليه بالاتفاقية وانتهت فترة 6 أشهر. ولكن هل التوقيت حقوقيا مفيد الآن؟ طبعا، ولكن ليس هو ردة فعل هولندا وكندا على التطبيع مثلا، لا ليس تحرك سياسي في الوقت الحالي، ولكنه ضمن السياق العام مفيد جدا طبعا.
لا خلفيات سياسية للموضوع، يعني هنا هي طبعا سابقة قانونية، لكن هل من شأن هذه الدعوة أو الشكوى أن تدفع أكثر باتجاه محاسبة أركان هذا النظام؟
طبعا أول شيء النقطة الأولى، طبعا جميع الدول هي دول سياسية بالأخير، فبالتالي من يعني المصلحة السياسية لهولندا وكندا هو يعني جزء منها هو الالتزام بحقوق الإنسان والالتزام جميع الدول بحقوق الإنسان، لأنها تدري إذا أصبح هناك فلتان بشكل كبير بهذا الأمر فقد يعود عليها بالأمر السلبي. يعني تخيل هو قرار التحرك هو قرار سياسي لتفعيل الحقوق بهذا الشكل، ولكن التوقيت ليس مرتبط والله بعودة سوريا للجمال العربية وإلى آخره. يعني يعتمد ماذا يعني بكلمة محاسبة يعني للعودة إلى سؤالك، هل المحاسبة يعني تسليط الضوء على الإجرام في ظل، يعني أنا بالنسبة لي المحاسبة هو كل ما يحاول الطرف الثاني الابتعاد عنه ويحاول الظهور بمظهر الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وتحارب الإنسان وتحارب الإرهاب، وبالتالي هذا التحرك يعتبر محاسبة، يحاول كتم أفواه المعتقلين وهذا يعتبر جزء من المحاسبة، يحاول تغييب الملف وهذا يعتبر جزء من المحاسبة، يحاول جلب حلفاء دوليين وبالتالي الآن يعني قد يصعب عليه أو على حلفائه القيام بذلك إذا كان هناك تحرك دولي ضده، يحاول أن يظهر بأن سوريا هي دولة جزء من المجتمع الدولي وبالتالي هذا الأمر يصعب عليه، يحاول أن يكتب التاريخ بطريقة ما أن ما حدث وحرب سياسية وقد انتصر فيها على الإرهاب وإلى آخره. كل هذه الأمور لو نظرتم إلى الملف المقدم وهو يعني موجود على موقع محكمة العدل الدولية تقريبا من بشكل كامل حوالي 40 صفحة يتحدث عن سردية ما حدث في سوريا من اعتقال المتظاهرين وإلى آخره. فبكل هذه الأشكال هي أشكال محاسبة بشكل رئيسي. يعني
الآن ما السردية اللاحقة؟ يعني ما الخطوة التالية؟ قدمت الدعوة، يعني ما الإجراءات التي يفترض أن تتم لاحقا؟
يعني مع الدعوة قدمت هولندا وكندا طلب لمحكمة العدل بجلب أو بالبت بإجراءات طارئة تسمى تدابير مؤقتة أو إجراءات مؤقتة، وهذه الإجراءات تسمح بها المحكمة عادة إذا كان هناك خطورة على الملف يعني المتعلق بالدعوة، وطبعا ملف التعذيب كون أن هناك ما زال إلى اليوم ونحن نتحدث اليوم معتقلين ومعتقلات، هناك يعني أشخاص يتعرضون للتعذيب، هناك قبور لا نعرف أين هي، قبور جماعية لا نعرف أين هي، حتى الرفات لم يستطيع كثير من أهالي المعتقلين جلبه، فهذه الأمور هي أمور طارئة الآن، إدخال المراقبين إلى السجون، إطلاق سراح المعتقلين قسريا، ضمان حياة من بقي في السجون، وقد طالبت كل من كندا وهولندا بهذا الأمر. خلال الفترة القريبة الممكنة ستكون هناك جلسة في محكمة العدل الدولية للبت في هذه الإجراءات الطارئة ويعني إرساء حكم فيها، ومن بعده يتم تقوم هولندا وكندا بإرسال تبدأ يعني الإجراءات القانونية تقوم كندا وهولندا.
هناك مدة زمنية محددة؟
يعني حسب المحكمة وحسب الأطراف، يعني ممكن كل جلسة بينها وبينها 6 إلى 9 أشهر، بعض الأحيان ممكن يكون طلب إلى 12 شهر. يعني قضايا مثل هذه تستمر إلى 4 إلى 5 سنين، هناك قضايا استمرت أطول هناك قضايا استمرت أقل، ولكن الأمر يعني ليس مرتبط بالحكم النهائي. نحن نعلم أن سوريا ترتكب جرائم تعذيب، وبالتالي لكثير من الضحايا والناجين والناجيات البروسس المسار نفسه حتى لو امتد هو مسار مفيد حقوقيا لأنه يذكر العالم بما يحدث. يعني عندما تحركت البوسنة ضد صربيا أمام محكمة العدل الدولية استمر الأمر 14 سنة تذكر العالم فيه في كل جلسة وفي كل قرار للمحكمة وفي كل مرافعة وفي كل تقرير وفي كل تغطية إعلامية أن الصرب قاموا بإبادة جماعية تجاه البوسنة، حتى الأشخاص الذين لم يكونوا يعني ولدوا في تلك الفترة ولم يكونوا واعيين درسوها في الجامعات خلال القضية، يعني حتى الطلاب وإلى آخره. ففي مسار في هذا المسار وفي ساحة الجريمة ليس هناك أداة واحدة للعدالة، وبالتالي من ناحية خلينا نقول النتيجة النهائية، يعني من سيجلب حق من اغتصب، من سيجلب حق من فقد أطفاله، من سيجلب حق من فقد يعني أحبته في سجون الأسد أو عذب أو يعني فقد قدرات جسدية وذهنية، ما لا محكمة جزائية ولا محكمة جنائية ولا محكمة دولية. يعني بالأخير ما المؤمنين يعني بيحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى هذا حقه، ولكن وبالتالي ليست النتيجة النهائية فقط هي المأمول في مسارات العدالة الانتقالية، وإنما المسار بحد ذاته.
المسار بحد ذاته هو المهم وصولا إلى تحقيق ما تحدثت عنه أستاذ إبراهيم. يعني تستشهد الشكوى بالنتائج التي توصلت إليها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، يعني هي هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في الجرائم أثناء النزاع. يعني ما أبرز ما توصلت إليه هذه الهيئة؟
يعني الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي أنشأتها الجمعية العامة لكي لا ننتظر انتهاء الحرب ثم بدء توثيق الانتهاكات وإعداد الملفات، ولكن بغياب محكمة عندما أنشأت هذه الآلية كان الهدف من إنشائها هو إعداد الملفات إلى حين أن يكون هناك، فهذه الآلية لا تعرض على الجميع ما توصلت إليه، ولكنها لديها تحقيقات خاصة بالتعذيب، لديها تحقيقات خاصة بالكيماوي، لديها أكثر من مليون ملف الآن، لديها فريق ضخم جدا من المحققين السابقين والمحامين منذ عام 2018 على ما أعتقد، عندما يعني بدأ عملها بشكل رسمي من ناحية العمل القانوني. وهي تعد وقد أعلنت هذه الهيئة أنها ستتعاون مع هذه القضية وتتعاون مع هذا مع كل من هولندا وكندا بهذا الملف. كذلك لو نظرتم إلى يعني نص الشكوى أو الملف المرفق، استشهدت هولندا وكندا بلجنة تقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، يعني قد لا تخلو فقرة من تقرير حقوقي يتحدث عن فظاعة التعذيب، يتحدث عن الجرائم الجنسية، يتحدث عن الاختفاء القسري، يعيد إلى أذهاننا جميعا فظاعة هذه الجرائم في سجون النظام. فيعني هذا الأمر أيضا مهم لكثير من كانوا على فترة طويلة لا يرون أهمية العمل الحقوقي من ناحية تقارير حقوقية، من ناحية تقارير أممية، يعني ما الفائدة تقرير بعد تقرير بعد تقرير. وطبعا أنا يعني أدرك ويعني أثمن أو أستطيع فهم السبب هذا الإحباط، ولكن هذه التقارير الحقوقية الآن رأت منفذا قانونيا قضائيا ليستعين بها هذا المنفذ بهذه التقارير لثبت هذه الجريمة.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني على مدى السنوات الماضية عاقت روسيا محاولات كثيرة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الأسد ونظام الأسد. نعم. يعني بشأن تلك الجرائم، يعني قدم الرئيس بوتين الدعم لنظام الأسد على مدى أكثر من عقد، هل يمكن أن يستمر هذا الفعل الروسي في محكمة العدل الدولية؟
هذا الأمر ضمن محكمة العدل الدولية غير متاح، لأن محكمة العدل الدولية ليس هناك فيتو فيها، والإلزام أتى من موافقة سوريا على اتفاقية مناهضة التعذيب وعلى سلطة المحكمة. وبالتالي قد يعني عندما تبت المحكمة في اختصاصها وينتج الحكم سيكون ملزم لجميع الأطراف، يعني ملزم قانونيا، لا يعني بالضرورة أنه سيطبق على الأرض، ولكنه ضغط كبير بهذا الاتجاه، لأنها محكمة العالم فيها 15 قاضيا أساسيا واثنين احتياط محتياطين إضافيين، يعني تستطيع الأطراف اختيارهم، ومن شرق الأرض ومغاربها. ليست محكمة معنية بأمر معين أو محكمة جنائية معينة. فالضغط الحقوقي الآن أصبح أكبر، فليس هناك فيتو يعيد، ولكن كما نعرف مثلا في قضية مثلا عمر البشير كان عليه مذكرة اعتقال لفترة طويلة، الآن الرئيس بوتين عليه مذكرة اعتقال، هذا لا يعني بالضرورة أنه سيعتقل، ولكن السردية والضغط السياسي الآن على سبيل المثال لم تستطع جنوب أفريقيا يعني الترحيب ببوتين ضمن البريكس على سبيل المثال، لم يستطع عمر البشير السفر برياحة، يعني في كثير من الضغوطات التي يمكن أن تشكلها مثل هذه القرارات. بس طبعا علينا أن
هو قرار يسمي المجرم بأنه مجرم، يعني قرار رمزي تماماً. حقوقي
تمام، يعني أنا كلمة رمزي بالنسبة لي تعني أن جميع ما يعني كل العدالة التي تحدث في سوريا أو كل مجريات العدالة هي عدالة رمزية مرة أخرى، لأن يعني في كثير من الأحيان لا سمح الله إذا واحد ضربته سيارة بالطريق وكان الرجال سكران أو كذا بيقول لك مين هيرجع لي حقي، يعني أو سرق من بيته أو أخذ ماله أو أخذ أرضه إلى آخره، فما بالك بأخذ العرض والدم وإلى آخره. فإذا يعني كلمة رمزي تطبق على كل ما نفعله، ولكن مرة أخرى هي معركة نقاط، معركة ضغط، وهذه الأداة هي أكبر أداة ضغط قضائية دولية موجودة. تمام، يعني قراراتها ملزمة للأطراف، يعني هناك أمريكا وإيران ذهبا إلى محكمة العدل، قطر والإمارات ومصر والسعودية ترافعا أمام محكمة العدل، البوسنة وصربيا ترافعا، يعني فهمت علي، يعني كثير من الدول تذهب إلى التي تريد أن من شأن تعتبر من شأنها دولة، يعني أن تريد أن تظهر للعالم أننا دولة. تمام، هناك دول مارقة يعني، وبالتالي هذا الخيار الذي أحد الفوائد أن هذا التحرك يضعها النظام ضمن هذا الخيار، تريد أن تكون دولة مارقة ولا تتعامل مع هذا التحرك. هو يستطيع على فكرة عدم الحضور للجلسات، ولكن المحكمة بشكل واضح تتحدث أن غياب أحد الأطراف لا يمنعها من الاستمرار بالقضية، أو أنه يظهر وبالتالي يحاول أن يرى طريقة ليدافع عن نفسه بهذا الأمر، مع أنه لأن التعذيب من أصعب الانتهاكات التي يمكن أن يدافع عنها قضائيا، وانا يعني محامي مرافع مدرك لهذا الامر، لان التعذيب حتى تعذيب من يصفه هم بالارهاب مجرم كائنا من يكون. يعني
نعم أستاذ إبراهيم، هي معركة جمع نقاط ويعني تحرك مهم أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة مرتبطة بجرائم يعني نظام الأسد. شكرا لك الأستاذ إبراهيم العلبي القانوني والحقوقي المختص بالشأن السوري، كنت معنا في بودكاست مواكبة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
إلى اللقاء مستمعينا، نلقاكم في حلقة جديدة من بودكاست مواكبة.